أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الحسين اسم يستدعي معه مسيرة البشرية في صراع الحق والباطل، الخير والشر، الفضيلة والرذيلة، الجمال والقبح، من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا كان للتاريخ يوم يكشف فيه مسيرة الإنسان عن واقعها فعاشوراء هو ذلك اليوم. وإذا كان للأنبياء ممثل تتجلى فيه كمالاتهم ورسالتهم وأهدافهم فالحسين هو ذلك الإنسان الذي اختزلت فيه كمالات الأنبياء، كما اختزلت آيات القرآن وقيمه ومبادئه في فاتحة الكتاب. وإذا كان الله جعل بحكمته من الماء كل شيء حي، فقد جعل من الإمام الحسين عليه السلام كل مبدأ حي. أيها الأحبة، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الاستثنائية نلتقي وإياكم مع علم من أعلام الطائفة، كما وصفه سماحة العلامة آية الله الشيخ عبد الهادي الفضلي في أكثر من مورد وآخر، عندما كنت أجالسه وأذكر سماحة العلامة أمامه كان يقول إنه رمز من رموز الطائفة. هذه الليلة سنلتقي ولا أطيل عليكم، لأننا لنا وإياه حوارات متشعبة في أكثر من محور وآخر: المحور الحوزوي، المحور الخطابي، المحور الأدبي الثقافي، والمحور الاجتماعي. ولا أدري هل سيسعفنا الوقت لكل هذا وذاك، ونبدأ مع سماحة السيد. أهلا وسهلا بكم سيدنا،
ومرحبا
بين إخوانك ومريديك. في المحور الحوزوي، ما الذي دعا سماحة السيد منير لأن يتجه هذا الاتجاه دون غيره من الاتجاهات والتخصصات المتشعبة في هذه الحياة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في البداية أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن الإخوة الأعزاء في هذا المركز المبارك وهذا المنتدى المعطاء دعوني إلى جلسة تكريم، وأنا رفضت ذلك لا من باب التواضع، وإنما لأنني أرى أن فكرة التكريم هي مخصوصة لكبار الطائفة وكبار المجتمع. مجتمعنا في الأحساء والقطيف يضم علماء لهم عراقة في العلم والعطاء، لأنهم بذلوا عقودا طوال من عمرهم ومن طاقتهم ومن فكرهم في سبيل إنعاش هذا المجتمع وفي سبيل هدايته، فهم الذين يستحقون التكريم، ونحن طلبة وتلامذة لهم. ولأجل ذلك حتى لا يفقد التكريم قيمته ولا يفقد التكريم ميزته، أرى أنه من الضروري أن يختص بعلية علماء المجتمع وبعلية وجهائه ورجاله، وأخص بهذا الوصف حتى لا يصير الكلام مطاط، الذين بذلوا عقودا طوالا من عمرهم في العطاء والبذل والتضحية من أجل هذا المجتمع ومن أجل هذه المدرسة الإمامية. هؤلاء كبارنا في سنهم وعلمهم وعطائهم هم الأولى والأحق بفكرة التكريم، حتى لا تخرج فكرة التكريم عن قيمتها ومعناها وثمرتها. وإنما جئت هنا لحوار أخوي حول بعض ما يستفاد من العلاقة مع منبر الحسين عليه السلام، لكوني خادما من خدمة هذا المنبر الشريف. لذلك سأركز في الأجوبة على ما ينفع المجتمع في هذا المجال ومجال الفكر الديني، وأما الأسئلة الشخصية فسأجيب عنها إجابات سريعة، لأنه لا حاجة إلى أن أتحدث عن شخصي أو عن ما يرتبط بشؤوني الشخصية. الناس تحتاج إلى فكر وتحتاج إلى ما يفيدهم في دينهم وفي فكرهم وفي سلوكهم. الذي شجعني على الدراسة الحوزوية أنني كنت في بيئة علمية، جدي المرحوم الشيخ فرج العمران وخالي الحجة الشيخ حسين العمران حفظه الله، عشت في هذه البيئة، فكان هذا عاملا مشجعا لي إلى أن أتجه هذا الاتجاه الحوزوي.
وهل ثمت شخصيات يعتبرون سماحة السيد مثلا أعلى فكره في هذا الاتجاه غير الشخصيات العلمانية
في الأسرة؟ نعم، هناك شخصيات تأثرت بها وهي كانت مثلا أقتدي به في مسيرتي، ومنهم المرحوم والدي السيد عدنان الذي لم يكن من أهل العلم ولكنه كان من أهل الإيمان والصلاح والمواظبة على العبادة والمواظبة على الأدعية وقراءة القرآن، وكان هذا عاملا من العوامل الذي ملأ البيئة التي عشت فيها بالذكر والارتباط بالدين والتحفز إلى خدمة هذا الدين والإصرار دون الدفاع عن هذا الدين العظيم. نعم.
وهل كان السيد يهدف إلى هذه الحالة التي آل إليها من موقع علمي وموقع اجتماعي مرموق منذ بداياته، أو هل كان يتوقع هذا الواقع الذي هو فيه؟
كان أساتذتنا الأوائل رضوان الله تعالى عليهم منذ أن ذهبنا إلى النجف الأشرف كانوا يركزون معنا على هذه الأحاديث الشريفة: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاء. فكانوا يقولون لنا: كونوا على الأقل متعلمين على سبيل نجاة. فنحن هدفنا من البداية أن نكون متعلمين على سبيل نجاة، علنا ننجو ببركة علوم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. وكما أيضا ورد في الحديث الشريف لا يزال المرء، هذا الحديث أنا دائما أتمثل به، لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، ما دام هو يسير في طلب العلم إذن هو في صراط العلماء. لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإن ظن أنه علم وأوقف المسيرة فقد جهل، يعني جهل حجم نفسه وجهل موقع نفسه. لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإن ظن أنه علم فقد جهل. نعم.
يقال أن هناك مقولة أن ما طلب أحد الزعامة من أساسه إلا وكانت وبالا عليه، فما هو تعليقكم على وما رفضها أحد وتوجه إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى إلا وأتت إليه راغمة؟
نعم، كنت سأتعرض إلى هذه النقطة في بعض الأسئلة التي ستطرحونها بعد ذلك، أنتم سبقتم بالطرح. بحسب تجربتنا الحوزوية، يعني أنا دخلت الحوزة منذ 36 سنة، بحسب تجربتنا الحوزوية ما رأينا شخص سعى وراء الزعامة إلا تراجع، ما رأينا شخص أصر على الزعامة أو أصر على منصب المرجعية أو أصر على أن ينال لقبا إلا وأفل نجمه وتراجع بمرور الأيام، وما وجدنا شخصا مشى على هذا الحديث الشريف الذي قرأناه متعلما على سبيل نجاة. ولا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإن ظن أنه علم فقد جهل، وكان عن إخلاص واستهداء بالله عز وجل إلا فتح الله له الأبواب ويسر له السبل وهيأ له ما يليق به وما ينفع الأمة أمة النبي صلى الله عليه وآله من خلاله.
وما موقف المجتمع أو نخبة المجتمع من هذا وذاك في رأي سماحتكم؟
المجتمع ليس مغفلا ولا غبيا، المجتمع يميز الناس، المجتمع ذكي ويعرف الشخصيات ويعرف سلوكهم ويعرف نواياهم ومداخلهم من خلال سلوكهم. المجتمع الحمد لله يعني في زمان البعث في العراق تعرفون أن هناك عمائم كثيرة دخلت الحوزة بعنوان العلماء، وكانت عمائم منصوبة من قبل البعث آنذاك، إلا أن المجتمع العراقي رغم الاضطهاد والمظلومية لم يتفاعل معها ولم يتجاوب ولم يثمنها أبدا. المجتمع الشيعي مجتمع ذكي يميز بين أصحاب الكفاءة وغيرهم، يميز بين من لديهم مظاهر الإخلاص في طريق خدمة الدين وبين غيرهم، يميز بين من يكون نزيها في سلوكه، نزيها في علاقاته، نزيها في أطروحاته وبين غيره. الحمد لله المجتمع الشيعي مجتمع واعي ومثقف من خلال المنابر الحسينية، وكل ذلك يعود إلى فضل الحسين عليه السلام وحركة الحسين عليه السلام.
هذا يقولنا لسؤال آخر، حسب تجربتكم ما هي أبرز مقومات الطالب الحوزوي الناجح والمتميز؟
نعم، عندما نصل إلى هذه النقطة، هذه النقطة تحتاج إلى يعني بيان وتوضيح. المقوم الأول العنصر الروحي، لا بد أن يكون لطالب الحوزة ارتباط بالعبادة، ارتباط بالمناجات، ارتباط بالمحرام. هذا الارتباط الروحي يخلق له رصيد في علاقاته، رصيد حتى في أقواله. أنتم تعرفون أن الموعظة لا تؤثر إلا إذا خرجت من القلب إلى القلب. الموعظة المؤثرة ما خرجت من قلب صادق، ما خرجت من قلب متفاعل مع الموعظة. طالب العلم أو العالم الدين مو طبيب أو مهندس يعني يمارس علما ماديا محضا، لا، طالب العلم وظيفته زرع الهداية وغرسها في نفوس الناس، فهو يتعامل مع علم سماوي، مع علم تأثيره غيبي في النفوس، فيحتاج إلى أن يكون مصقولا من الناحية الروحية، أن تكون له علاقة مع الله، أن يكون هدفه هو الله. ولذلك ورد في الأحاديث الشريفة: إنما الحكمة والعلم باستهداء من الله. يعني أن يطلب العلم من الله، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، أن يطلب العلم من الله باستهداء من الله. وهذا ما عبر عنه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: الناس ثلاثة، عالم رباني. العالم الرباني من ترى على سلوكه، على موعظته، على أطروحاته اللمحة أو اللمسة السماوية، اللمسة الإلهية التي تنفذ إلى القلوب وتنفذ إلى الأرواح. هذا المقوم الأول. المقوم الثاني العنصر التربوي. كيف يعني العنصر التربوي؟ تعرفون أن كل مسار يحدث فيه اختلاف. أطباء في مسار واحد يحدث بينهم، لنفترض، اختلافات في التشخيص، يحدث بينهم تفاوت في المستويات، هذا الطبيب أكثر كفاءة، هذا الطبيب أكثر دقة، هذا الطبيب أكثر خبرة، هذا الطبيب أكثر شهرة بين الناس. هذه الأمور، الاختلاف من جهة والكفاءات وتفاوت الكفاءات من جهة أخرى، قد تزرع بعض التحسس. يعني طبيب يتحسس من طبيب آخر، مثلا تاجر يتحسس من تاجر آخر لأنه أشهر منه، لأنه أكثر كفاءة منه، أحسن. هذا التحسسات التي قد لا نسميها حسدا، تحسس موجود، موجود قد يكون بين بعض طلبة العلم الديني. حينئذ يحتاج طالب العلم إلى صقل تربوي لنفسه، وهذا الصقل التربوي لنفسه بمعنى تلقين النفس دائما على أن تكون طاهرة من الحقد، من التحسس، من النظر للآخرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. انتزاع الغل، انتزاع الغل من النفس، أن يعيش الإنسان طهارة مع الآخرين، حتى لو اختلفوا معه هو طاهر معهم، سليم النفس معهم، لا يتحسس منهم، حتى لو تفوقوا عليه بعلم، بشهرة، بمناصب معينة، يكون سليم النفس تجاههم، لا يذكرهم إلا بخير ولا يتعرض لهم إلا بالخير. سلامة النفس وانتزاع الغل من النفس هذا ركن أساس من أركان الشخصية العلمائية التي عليها علماؤنا الأبرار الماضون والباقون منهم، حفظ الله الجميع. العنصر الثالث العنصر الاجتماعي. العنصر الاجتماعي، هناك حديث قد يظن بعض الإخوة أنه وارد من طرق أهل السنة فقط، لا، هو وارد من طرقنا أيضا. النبي محمد
صلى الله عليه وسلم على محمد وآل
ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من كانت هجرته إلى تجارة يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وورد في الحديث الشريف: نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله. في هذه النقطة أو في هذا المقوم الاجتماعي، المؤمن طالب العلم بالذات هل يركز على أن يحصل على لقب؟ هل يركز على أن يحصل على منصب؟ هل يركز على أن يحصل على شهرة؟ أم أن تركيزه منذ أول يوم على خدمة الدين؟ أنا خادم للدين، حصلت على شهرة أم لم أحصل؟ حصلت على منصب أم لم أحصل؟ حصلت على لقب أم لم أحصل؟ الهدف خدمة الدين. عندما يلقن نفسه على أن الهدف من البداية خدمة الدين، سوف يوفق لخدمة الدين، سوف تيسر له السبل لخدمة الدين. أما عندما يركز على أن يصل إلى منصب، يصل إلى شهرة، يصل إلى لقب معين، عادة وبحسب التجربة لن يصل، لن يصل إلى ما يريده، باعتبار أن هناك يدا، نحن نعتقد بذلك، هناك يد غيبية تتدخل في حفظ الدين. الدين لا ينحفظ إلا عند أهله، ولا يديره إلا أهله. الدين أمانة غالية يتحفظ عليها الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويتحفظ عليها الإمام الذي يرعى هذا الوجود الإسلامي كله، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الدين يحفظ عند أهله. من كان من العلماء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، من كان من العلماء مخلصا وقد لقن نفسه منذ البداية أن هدفه لله، فهو الذي ستكون عنده الأمانة، وهو الذي سيكون مؤهلا لحفظ هذه الأمانة. العنصر الأخير الذي أتعرض له هو العنصر الفكري. كيف العنصر الفكري؟ عنصر الفكري هنا أشير إلى أمرين. الأمر الأول، أنتم تعرفون أن هناك تيارات فكرية كثيرة، هناك بعض التيارات الحداثة، لا أقول الجميع، بعض تيارات الحداثة، بعض التيارات الليبرالية، بعض التيارات العلمانية تسجل ملاحظات ونقود على أصل الدين، على أصل وجود الخالق، على أصل وحيانية القرآن، على أصل عصمة النبي صلى الله عليه وآله، على أصل إمامة الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك نقود، هناك أطروحات فكرية موجودة. عالم الدين عليه أن يواكب هذه الأطروحات وهذه النظريات ليقوم برصدها والإجابة عنها. إذن هو يحتاج إلى عنصر فكري. هناك عنصر فكري يتمتع به طالب العلم أو عالم الدين، ألا وهو متابعة ما يستجد من فكر، متابعة ما يستجد من أطروحات على ساحة الفكر، على ساحة الفلسفة، على ساحة الثقافة. يكون في حالة رصد ومتابعة لهذه المستجدات وهذه الأفكار كي يجيب عنها، كي يظهر الدين بمظهر العمق والأصالة والدقة. هناك أيضا مواكبة الفقه لمسيرة الحضارة. نحن عندنا فقه ورثناه من أئمتنا الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، في الكتب الأربعة، كتاب الكافي والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب، هذا الفقه كيف نخلق انسجاما بينه وبين مسيرة الحضارة، سواء في مجال الاقتصاد، في مجال القانون، في مجال الاجتماع، في مجال علم النفس، كيف نوجد هذا الانسجام وهذه المواكبة؟ هذه تحتاج إلى فكر، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى أن يصرف العالم طاقته وجهده وفكره في سبيل هذه الأمور. إذن العنصر الفكري يعني أن يتفرغ عالم الدين فراغا تاما لتأصيل الفكر الإسلامي بملاحظة المستجدات وبملاحظة مسيرة الحضارة وبملاحظة مستجدات الثقافة، وهذه تحتاج إلى عناء وجهد كبير جدا. هذه المقومات التي أرى أن من المناسب والتي يركز أساتذتنا وعلماؤنا على تواجدها وتوفرها في عالم الدين، وكما ورد في الحديث الشريف: أعط العلم كلك يعطيك بعضه.
سيدنا، في إشاراتكم لأبرز المقومات في المقوم الروحي والمقوم التربوي الأخلاقي والمقوم الاجتماعي والمقوم الفكري، هذه المقومات الأربعة التي أشرت إليها لا شك أنها تختلف في مستويات توجه رجل الدين إليها، وكل شخص يختلف عن الآخر، لكن في ظل قراءتك وفي ظل متابعتك للحوزة العلمية في النجف التي ابتدأت فيها ثم الآن أستاذ في الحوزة العلمية في قم، وفي علاقاتك الاجتماعية وتواصلك مع رجال الدين، نريد إجابة صريحة على هذا السؤال: هي أين تجد الإخفاق أو النقص أو الضعف في رجل الدين من حيث هذه العناصر؟ هل في العنصر التربوي الأخلاقي أو العنصر الروحي أو العنصر الاجتماعي أو العنصر الفكري؟
رجل الدين كغيره من بني البشر قد يتعرض أحياناً لبعض العثرات أو يتعرض أحياناً لبعض الهفوات، وهي قد ترجع إلى نقص في المحور الأول، عفواً في المقوم الأول أو في المقوم الثاني أو في المقوم الثالث. إنما نحن نقول بما أن رجل الدين يعيش في أجواء روحية، يعني مثلا إذا سافرنا إلى الغرب ووجدنا أبناءنا الذين يعيشون في الغرب تحت الإغراءات الشهوية المتتابعة، نقول من يبقى متدينا في هذه الأجواء فهو إنسان قوي الإرادة، صارم الإرادة. بينما المؤمن الذي يعيش في مجتمعنا وهو مجتمع محافظ وفي ظل أجواء دينية له روافد يسترفد منها التدين، رجل الدين أيضا يعيش ضمن الحوزة، الحوزة يعيش فيها الروحانيون وعلماء العرفان وعلماء الأخلاق، وهو طبعا الحوزة ما تكون منفصلة عن حرم وعتبة مقدسة دائما، إما جوار أمير المؤمنين علي عليه السلام أو جوار السيدة المعصومة أو جوار الإمام الرضا عليه السلام. بالنتيجة الحوزة يعني ينعكس عليها، تنعكس عليها هذه الظلال الروحية للحرم المقدس، سواء كان حرما لأمير المؤمنين أو حرما لغيره من أبنائهم الطاهرين. طالب العلم محفوف بأجواء روحية، محفوف بروافد روحية متعددة، لذلك المؤمل والذي يعني نرجوه أن طالب العلم لا يخفق في الجانب الروحي أو لا يخفق في الجانب التربوي، وإن حصلت بعض الهفوات فهي عابرة وسريعة يرجع فيها إلى الرصيد الروحي الذي اكتسبه من هذه الروافد بمقتضى أنه يعيش في هذا الجو الروحي المفعم بالعلاقة مع الله تبارك وتعالى.
يقال أو في رواية ربما معناها أنه إذا ظن العالم أو إذا فسد العالم فسد العالم، ما تعرفكم عن هذا؟
نعم، هذه قضية شرطية، يقولون قضية شرطية لا تعني صدق طرفيها، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، هذه قضية شرطية، لو وجدت آلهة لوجد فساد، هذا لا يعني أن الآلهة موجودون. أيضا هناك قضية شرطية، العالم الذي يشكل قيادة للمجتمع والذي يشكل كيانا، العالم بنفسه كيان، كيان يمثل الدين ويمثل المذهب، بلا إشكال لو لا سمح الله عرض عليه الفساد أو عرض عليه الضلال فإنه يكون يعني عمقا وجرحا خطيرا في كيان الأمة وفي كيان التدين في الأمة بلا إشكال.
نعم. الاختلاف في المقوم الرابع أو المقوم الثالث الذي هو المقوم الفكري بين العلماء يقود في كثير من الأحيان إلى الإخلال في الجانب التربوي، فأترى أو يرس المحجب أن هذا أمر عادل، لكن الانعكاسات الاجتماعية مؤثرة جدا وخطيرة، فألا تجد أن هناك ثمة أزمة في أسلوب الحوار والتعاطي بين الكثير من النخب الدينية والعلمائية في أسلوب التعاطي مع القضايا الفكرية مما يؤثر حتى على الجملة الأخلاقية في التعاطي مع هذه الأمور؟
تقصد النخب الثقافية يعني؟
أقصد النخب الدينية.
طبعا
الحوزوية رجال الدين عندما يختلفون في فكرة ما نجد أن عند بعضهم شيء، عند بعضهم شيء من التراشق وشيء من الحدية للتعاطي، وهذا لا يزيد مع المقول الأخلاقي. أننا عندما نطرح قضية أن رجال الدين يمر عليهم الخطأ أو ما شابه هذا بشكل عاطل، هذا ليس تصور واقعي لما يعيش المجتمع، نريد تصوير واقعي، لأن هذا ينعكس بشكل واضح على طبيعة علاقات أفراد الأسرة الواحدة نتيجة اختلافات رجال الدين الفكرية.
يعني أنتم تشخيصكم هذا، أما أنا تشخيصي ليس كذلك، يعني أنتم تتكلمون عن تشخيصكم، أنا أتكلم عن تشخيصي، يعني أنا أعيش في الحوزة وأتكلم عن تشخيصي أنا، فالكل الكل يعني سألتموني عن تشخيصي غير؟ فأنا تأجبت عن تشخيصي، تشخيصي أن رجال الدين الموجودين، أنا أتكلم عن مستوى العلماء، أنا لا أتكلم عن يعني مستويات يعني متدنية من العلم أو طلبة العلوم الدينية، أتكلم عن مستوى العلماء. عندما نتكلم عن مستوى العلماء فالعلماء الذين عشناهم وعشنا أجواءهم وعشنا حوزتهم وعشنا طهارتهم وعشنا فوائدهم لم نجد فيهم خللا في الجانب التربوي أو الجانب الروحي أو الجانب مثلا الاجتماعي. نعم قد تكون منه عبارات قاسية في مقام الاختلاف العقائدي تعرض لها السيد الخوئي في منهاج الصالحين، وتعرض لها السيد الحكيم في منهاج الصالحين، قال ربما يبدر من بعض العلماء مثلا بعض العبارات الشديدة في هذا المقام وتؤخذ على أنها من باب حفظ الدين وحفظ العقيدة، نظير ما تعرض له السيد ابن طاووس عليه الرحمة في حق الصدوق عليه الرحمة. هذه حملت العبارات على هذا المعنى، أن هذه العبارات الشديدة التي صدرت من هؤلاء إنما صدرت بداعي حفظ الدين وبداعي حفظ العقيدة، ولئلا يتوهم من لا يعرف أو من لا خبرة له بالدين أن هذه مسائل يمكن المرور عليها من دون تعليق.
نعم. طبيعة السؤال في الأساس أنه ما هي أبرز المقومات الواجب توفرها في طالب الدين أو طالب الحوزوي. فهذه المقومات كما أشرت لها جنابكم أشرت إليها في بعدها على المستوى العام على مستوى الأستاذ لا على مستوى الطالب. في طبيعة العلاقة بين رجل الدين والمجتمع كيف يقيم سماحتكم هذه العلاقة؟ هل يجدها بالمستوى المأمول أم دون ذلك؟ وإن كان كذلك فما هو المطمح لتطوير وازدهار هذه العلاقة؟
في علاقة المجتمع برجل الدين أنا أقول يعني هناك خطأ أساس في تحميل رجل الدين جميع المسؤوليات. رجال الدين أصحاب اختصاصات متعددة، نحن لا نطلب من الطبيب أن يكون رئيس جمعية خيرية، ولا نطلب من المهندس أو المتخصص في علم قانون أن يكون شاعرا وأديبا، هناك اختصاصات ومواهب متعددة. المجتمع عليه أن يفرز الاختصاصات. هناك بعض رجال الدين لهم خبرة بالسياسة نتعامل معهم في مجالهم وهو السياسة، هناك بعض رجال الدين له خبرة اجتماعية يصح أن نقحم رجل الدين هذا الذي يمتلك خبرة اجتماعية، نقحمه في الإصلاح بين الناس، في حل مشاكل الناس، في إجراء العقود، إجراء الإيقاعات، في التصدي للمراسيم والعامة الاجتماعية. وهناك رجال دين أصحاب فكر يجب أن يتعامل معهم المجتمع من زاويتهم التي هم فيها. هؤلاء أصحاب فكر، هؤلاء وظيفتهم الدفاع عن الفكر الديني وتعميق وتأصيل الفكر الديني. عندما نحمل رجل الدين كل المسؤوليات، يجب أن يكون رجل الدين قائد سياسي، يجب أن يكون رجل الدين حل مشاكل المجتمع، يجب أن يكون رجل الدين يفتح بيته من الصبح إلى الليل يستقبل الناس وحل مشاكلهم ويستجيب لهم، يجب أن يتفرغ رجل الدين للدعوات والولائم. شنو صار رجل الدين؟ ما يمكن لرجل الدين أن يلم بهذه الأمور كلها، وبالنتيجة بشر له طاقة محدودة. لابد أن نتعامل مع رجال الدين باختصاصاتهم، لابد أن نتعامل مع رجال الدين بخبراتهم. هذا واضح أن له خبرة في السياسة، لا يقحم روحه في الفكر، مو شغل هذا، هذا إلى اختصاص بالقضايا الاجتماعية وصاحب خبرة اجتماعية يكون في موقعه الذي هو فيه. هذا رجل الدين مفكر وإلى فكر وإلى مثلا عطاء فكري، إذن هو في مجاله الذي يختص به. عندما يتعامل المجتمع مع رجال الدين بحسب خبراتهم المختلفة بحسب اختصاصاتهم المتنوعة يستفيد من إبداعهم وعطائهم أكثر من أن يحمل رجل الدين جميع المسؤوليات وجميع المواقع وبالتالي يخفق رجل الدين في جميع هذه المواقع لأنه لا يستطيع أن يقودها جميعا.
يعني كما على المجتمع أن يتوجه للشخصية المناسبة في المسار المناسب، كذلك على رجل الدين ذاته يتعرف على طبيعة المسار الذي يناسب شخصيته ولا يقحم نفسه في ساقط المسار.
وهذا هذا نعم وهذا
سيدنا بعد مسيرات يعني الآن تسير في العقد الرابع وأنت مع الحوزة والدراسة لو عادت بك الأيام في الأسار في عهدها ما الذي ستبقيه وما الذي ستتركه؟ وهذا هو السؤال الأخير في هذا المحور، نستمر لإجابتك بعد الصلاة.
اللهم صل على
محمد وسلم على محمد وآل محمد.
لا إشكال أن الإنسان عندما يخوض تجربة طويلة نسبيا يمر بمراحل في فكره وبمراحل في نضجه، ويمر بعثرات معينة يستفيد منها من خلال مسيرته وتجربته. المهم أن يكون هدفه الأول والأخير هو الإخلاص لخدمة الدين. تربينا على أساتذتنا دام ظل الباقين ورضوان الله تعالى على الماضين الذين تأثرنا بهم في هذا المجال، المجال التربوي مضافا إلى التأثر في الجانب العلمي. جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. في طليعتهم شيخي الأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره الشريف الذي كان له الأثر الكبير على الجانب الروحي والجانب العلمي الفقهي في مسيرتي، وأستاذي الذي كان قبله وما يزال أستفيد منه أستاذي الكبير السيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله الشريف الذي استفدت منه كثيرا، خصوصا في مجال سعة الأفق وتعدد المعارف التي يحملها، وفي المجال الروحي والتربوي جدا هو مؤثر في هذا المجال. هم علمونا وربونا على أن يكون الهدف الأول والأخير الإخلاص للدين. حصلت شهرة أو ما حصلت، حصل لقب أو ما حصلت، حصلت استجابة أو ما حصلت، أي شيء حتى لو عشنا وحدنا، المهم أن نصر على خدمة الدين من خلال الطرق الشرعية التي رسمها لنا الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
في محورنا الآخر حول المحور المنبري والخطابة الحسينية، ونحن ابن أمام ابن نجدتها وخطيبها المفوه. فمتى بدأ سماحة السيد الخطابة الحسينية؟
بدأت الخطابة وعمري 10 سنوات. يعني الفضل هو لأخي الأكبر مني وهو سماحة العلامة السيد هاشم الخباز، هو والذي شجعني وكان يصر على أن أصعد المنبر وكان يحضر لي الكتب والموضوعات ويعلمني طريقة الأداء، وكان يعني يسوي لي شو يسمونتون ده، واحد يريد يعلمه قبل ما يطلع على الناس، فهو يجلس وياي قبل ما أروح المنبر بنصف ساعة ساعة يقول لي اقرأ كل أمامي من البداية إلى النهاية، فأقرأ أنا أمامه ويهذبني ويصحح لي وينصحني.
إذا وجب علينا سيدنا نحيي سماحة السيد هاشم بأعلى أصواتنا
والصلاة على الله. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
عادة الشخص عندما يجمع بين مسارين يجمع لأحدهما عن الآخر، فكيف استطاع السيد أن يبدع غاية الإبداع في المسار الحوزوي التخصصي وفي المسار الخطابي المتميز؟
طبعاً الجمع بين المسارين جدا صعب، يعني إذا أراد الإنسان أن يبدع في كليهما كما تفضلت، إذا أراد أن يتميز في كليهما يكون الجمع صعبا جدا، لأنني أبذل يعني جهدي وأنظم وقتي وأنظم أفكاري، وأيام السنة أخصصها للدراسة الحوزوية، وعندما تقرب المواسم ك موسم شهر محرم بشهر أو شهرين أبدأ بالمطالعة والمتابعة إلى أن أعد نفسي إلى الخطابة في هذا الشهر. فالمسألة ترجع إلى تنظيم الوقت ويعني الاستفادة من الطاقة التي يهبها الله للإنسان، كيف يستفرغها بشكل لا يحصل تباين وتعارض بين المسارين. نعم.
جميل. الاختصار، ما هي رسالة المنبر الحسيني؟
رسالة المنبر الحسيني هي الحفاظ على الدين وإيصاله إلى المجتمع البشري بأفضل أسلوب وأعمق فكرة. هذه هي رسالة
المنبر. وهل تجد أن هذه الرسالة لها حضور عميق في ساحتنا أم أن هذا الحضور هو المأمول؟
نرجو، أنا لا أقول الحضور هو المأمول، نرجو الآن لدينا في هذا العصر أو في هذه الفترات طاقات جيدة جدا في مجال الخطابة وفي مجال العطاء المنبري. نأمل في الأيام القريبة أن يكون هناك عندنا أرباب وعمالقة في مجال الخطابة المنبرية كما كان في الزمان الماضي.
ومن يريد أن يتجه اتجاه الخطابة، ما هي أبرز المقومات الواجب توفرها في الخطيب الحسيني المتميز؟
نعم، أنا ذكرت هذا مرارا في عدة ندوات ولقاءات، ذكرت أن هناك عدة عناصر يجب توفرها في الخطيب الناجح أو الخطيب المعطاء. العنصر الأول هو الكفاءة الحوزوية. خطيب لابد أن يكون ذا كفاءة حوزوية، لأن الخطيب يحتاج إلى علم الرجال، يحتاج إلى الفلسفة، يحتاج إلى علم الكلام، يحتاج إلى علم التفسير، كل هذه العلوم يستفيدها من الحوزة. فإذا هو يحتاج إلى كفاءة حوزوية، لا أقول بأن يصبح من العلماء والفقهاء، لا، أقل يكون عنده فضيلة حوزوية ناضجة بحيث يتمكن من الاستفادة من هذه العلوم المختلفة. العنصر الثاني أن يكون له ثقافة غير الكفاءة الحوزوية، أن تكون له ثقافة. العطاء المنبري يحتاج إلى ثقافة، يحتاج الخطيب أن يكون ملما ببعض العلوم كعلم النفس، كعلم الاجتماع، كعلم القانون، أن يكون ملما ببعض المعلومات في مجال الفيزياء، في مجال الأحياء، في مجال الكيمياء، لأن هذه كلها ضرورية لتقريب الفكر الديني وتعميقه، فهو محتاج إلى الإلمام بالثقافة المعاصرة. بعض الإخوة قد يعترض، لأنه مثلا أنا أحيانا أتعرض على المنبر إلى نظريات في علم النفس أو نظريات في علم الاجتماع أو نظريات في علوم أخرى، قد يعترض علي بعض الإخوة يقول لماذا أنت تبعد الناس عن فكر أهل البيت؟ تعرض لأهل البيت، روايات أهل البيت، أحاديث أهل البيت، ليش تتعرض إلى كلمات الغربيين وكلمات المفكرين الغربيين أو نظريات العلوم الأخرى؟ أنا أقول رسالة المنبر كما سألتم عنها، رسالة المنبر هي إحياء أمر آل محمد.
بشكل عميق يفوق مستوى الطاقة الثقافية للمجتمع،
فما ردك على؟ نعم، يعني أنا أتعمد أحيانا هذا. أنا أقول المنبر لا يلاحظ فيه الحاضرون في المجلس، اختلف الزمان. إذا احنا نتحدث عن خطابة قبل 40 سنة، هذا رجل يقرأ في حسينية ويسمعوا 100 نفر 200 نفر وانتهى الدور. الآن لا، الآن هذا المنبر يتلقاه الآلاف في مختلف مناطق العالم، هذا المنبر صوت يستمعه الآلاف في مختلف مناطق العالم، هذا المنبر يستمعه مفكرون وباحثون على مستوى عالم الشيعة، على مستوى عالم أهل السنة، على مستوى حتى غير المسلمين. هناك من يتابع المنابر، لا أقصد منبري أنا، منابر أغلب المنابر. المنبر اليوم أصبح هو الوسيلة الإعلامية البارزة للمذهب الشيعي، وهذه الوسيلة الإعلامية البارزة يتابعها الكل، خصوصا إذا عرضت في القنوات الفضائية. إذن بالنتيجة لا بد أن يفكر الخطيب الذي يطرح الموضوع أن ممن يستمعني مفكر، أن ممن يستمعني باحث، أن ممن يستمعني إنسان أصلا غير مسلم يريد أن يعرف ما هو الفكر الإسلامي، ما مدى عمقه، ما مدى أصالته، ما مدى دقته. لذلك لا بد أن يعرض الخطيب الفكر بكل عمق، بكل دقة، بكل ما يمكنه من تأصيل، حتى يطرح مادة فكرية غنية يستفيد منها أي باحث. واليوم الخطابة مو هي تنتهي بانتهاء الخطيب، لا، يعني بانتهاء المجلس عفوا، هذا يعني الشريط وهذا الصوت يبقى، يبقى الآن لما بعد 20 سنة، يبقى لما بعد 50 سنة. إذن هناك مئات من الباحثين من يستفيدون من هذا الصوت يوما من الأيام، فما لم يكن مؤصلا معمقا مركزا سوف لن يصبح مادة جديرة بالاستفادة وجديرة بالبحث وجديرة بالتعليق. أنا أعود إلى النقطة التي يعني تكلمت فيها،
الجانب
الثقافي. أقول هناك من يعترض أنه لماذا تطرح نظريات أخرى غربية وتهمل فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا أقول رسالة المنبر كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. أحيوا أمرنا، رسالة المنبر هي إحياء أمر أهل البيت. كيف نحييه فكر أهل البيت؟ كيف نحيي؟ لا يمكن إحياء فكر أهل البيت بمجرد عرضه من دون تحليل. فكر أهل البيت يحتاج إلى تحليل ويحتاج إلى تقريب. عالم الدين أو خطيب المنبر يحتاج أن يقرب فكر أهل البيت إلى العقول المختلفة. أنا ما أتكلم عن فقط شيعي قاعد يتحدث معي، حتى مع غير المسلم أنا أتحدث معه. إذن بالنتيجة حتى يتم تقريب فكر أهل البيت بحيث يعد إحياء فعلا لأمر آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نحن نقارن بين الفكر، فكر أهل البيت والنظريات الغربية، ثم نحكم فكر أهل البيت بالبرهان والدليل. نحن نستغل بعض النظريات الغربية في أي مجال من أجل تقريب الفكر الديني، من أجل تقريب الفكر القرآني، من أجل تقريب الفكر المعصومي. إذن الثقافة المعاصرة والنظريات الأخرى زاد ضروري للخطيب من أجل تعميق الفكر الديني من خلال المقارنة بينه وبين الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. العنصر الثالث حسن الأسلوب. الخطيب يحتاج إلى لغة أدبية، اللغة الأدبية لغة جذابة. الخطيب يحتاج إلى لغة أدبية، خصوصا إذا دخل في الوصف، خصوصا إذا تحدث عن الأئمة، تحدث عن الشخصيات، يحتاج إلى لغة أدبية جذابة، ولذلك يحتاج إلى ثروة لغوية حتى لا يكون متلعثما، لا يكون متلكئا، يكون بيانه متسلسلا، يكون بيانه واضحا، يكون بيانه جذابا. حسن الأسلوب يعتمد على الثروة الأدبية واللغوية، وأيضا يعتمد على يعني إجادة الإشارة ووضعها في موضعها. خطيب لازم يصير صاحب فن، متى يرفع ايده، متى ينزلها، متى يعني متى يرفع صوته، متى ينزل صوته، اين يستخدم هذه النبره، اين يستخدم هذه النبره. لابد يكون صاحب فن في ذلك حتى يكون للاسلوب الخطابي اثره وتاثيره في النفوس. نعم.
سؤال اختصار شديد. نعم. هو في ضمن تعدد وسائل الاتصال مع المجتمع، سواء كانت الرقمية وغير الرقمية أو الحضاريات وغيرها، ما هو تقييم سماحة السيد لمستقبل المنبر؟
نعم، أنا من الخطباء اللي خايف أن يعني تؤثر وسائل الاتصال على يعني وجود المجالس الحسينية، رغم أنها سنويا تزداد الحمد لله وبركات الحسين عليه السلام، يزداد الحضور في المجالس الحسينية عموما يعني لا خصوص مجلس معين، لكن حتى لا يفقد المنبر جمهوره لابد أن نفكر في التعامل مع وسائل الاتصال الحديثة، لابد حتى لا يفقد المنبر جمهوره لابد أن يكون هناك تفاعل بين الخطيب وبين الجمهور. الخطيب عندما يختار الموضوع ما يختاره من رأسه، لابد أن يستفتي الجمهور، يعني لابد أن تكون هناك استبيانات يعرف من خلالها آراء الجمهور، لابد أن يكون الخطيب على مواكبة، يعني يتابع ما يطرح في القنوات، يتابع ما يطرح في مواقع النت، يتابع ما يطرح في شبكات الاتصال، في جميع المواقع يتابع ما يطرح حتى يكون طرحه منسجم مع هذا المسار، حتى تكون أطروحاته منسجمة مع ما يعيشه الناس ويتفاعل معه الناس. وأيضا لابد أن تكون هناك يعني تفكير في طريقة مآتمنا حتى لا يفقد المنبر جمهوره وحضوره. افترضوا مثلا الآن وضع الكراسي، هذا شيء جيد لكي يأخذ المستمع راحته. فواصل مثلا، احنا للآن ما استخدمنا فواصل، فواصل ضرورية، خطيب إذا مثلي يريد يقرأ ساعة أو ساعة ونص يكون أكو فواصل، يعني فاصل كل ربع ساعة كل ثلث ساعة، الناس تقوم تحرك بدنها شوية، يمروا عليهم بماء، يمروا عليهم بشاي، يعني بلي يعني تغيير صوت، هذه الفواصل ضرورية لاحتفاظ المستمع بحيويته ونشاطه. أيضا استخدام الوسائل مثل ما تفضلت الحديثة، يعني آن الأوان أن الخطيب يعرض أمامه بروجكتر ويوقف يشرح على البروجكتر، يعني بطرق وبمحاور معينة حتى يكون أكثر إيصالا للفكرة، غير هذا الطرح المنفصل عن الوسيلة الصوتية والمرئية.
ما هي طبيعة العلاقة بين الحوزوي والمثقف، وما المأمول في هذه العلاقة لتتكامل الأدوار في بناء
المجتمع؟ لا إشكال أن المطلوب أن تكون العلاقة بين المثقف والحوزوي علاقة تكامل، الكل يكمل الآخر، الحوزوي يحتاج إلى ثقافة هذا المثقف، يحتاج إلى خبرته، يحتاج إلى اطلاعه على الأوضاع الفكرية العامة والخاصة، المثقف أيضا يحتاج إلى التخصص الحوزوي، يحتاج أن يصغي إلى المتخصص حوزويا في تخصصه. نحن الآن نشاهد، من دون أن أعين، نحن الآن نشاهد بعض الأفكار التي تطرح في المواقع، تطرح في السجالات، أننا يجب أن نجدد الطرح الديني، نجدد الخطاب الديني، علينا أن نغربل التراث الديني، علينا أن نمعن ونعمل العقل في كل ما نسمع ونقول، رجال الدين لا يطرحون إلا الأشياء القديمة، لا يطرحون إلا الطرح الكلاسيكي، هذا اشتباه، أنا أظن هذا اشتباه والتباس. الكل يعرف أنه ليس المهم هو التجديد، ليس كل جديد فهو مطلوب، وليس كل قديم فهو مرفوض. نحن عندما ندعو إلى مثلا علم كلام جديد، ندعو إلى فلسفة جديدة، هل لأن الجدة هي المطلوبة؟ لا، المهم أن يكون علم كلام مبني على المنطق والبرهان العقلي، سمينا علم كلام جديد وسمينا علم كلام قديم، المهم أن يكون منطقيا وعقلانيا. المهم أن تكون موازيننا في استقبال الأفكار ونقدها وتحليلها موازين علمية، سواء سميناها جديدة أم سميناها قديمة. مثلا عندما ندعو لغربلة التراث، المهم أن ننقح التراث، ممتاز، لكن تنقيح التراث بأي موازين؟ يجب أن ننقح التراث بموازين علمية، بموازين تخصصية، بدون موازين مدروسة دراسة تخصصية لا يمكن تنقيح التراث. تنقيح التراث ليس مقولة تقال ويمر عليها مرور الكرام. أيضا عندما ندعو لإعمال العقل، أي عقل؟ العقل الفردي، العقل الجمعي، العقل الاستقرائي، العقل المستقرأ من المجتمعات العقلائية كلها، لازم أن نحدد ما هو العقل الذي نجعله مناطا في غربلة التراث، في علم الكلام، في قبول الأطروحة، في نقد الأطروحة. إذن بعض الإخوة من المثقفين قد يطرح أطروحات مطاطة عامة، غربلة التراث، إعمال العقل، علم كلام جديد، علينا بالجديد، مع أننا نقبل كل هالأطروحات، لكن بشرط أن يكون الميزان ميزانا علميا منطقيا. لاحظوا في إيران مثلا، في إيران يوجد مفكرون يدعون إلى التجديد، مثل الدكتور عبد الكريم سروش، مثل مجتهد شبستري، مثل غيرهم. لكن هناك أيضا أقطاب ومفكرون في الحوزة تصدوا للإجابة عن فكرهم، مثل شيخ محمد تقي مصباح، مثل شيخ صادق اللاريجاني، مثل السيد أحمد الواعظي. نحن عندما ندعو المجتمع إلى أن ينفتح على فكر السيد السروش وفكر مجتهد شبستري وفكر مثلا محمد أركون وغيرهم، ندعو المجتمع إلى أن ينفتح على هذا الفكر الذي نعتبره منفتحا، فلندعو المجتمع أيضا مقتضى الموضوعية، إذا احنا موضوعيين ومنصفين، كما ندعو المجتمع إلى أن ينفتح على هذا الفكر، فلندعو المجتمع إلى أن ينفتح على الفكر الذي أجاب عنه وتصدى له، فكر الشيخ محمد تقي المصباح، فكر الشيخ المطهري، فكر السيد أحمد الواعظي، وهكذا. نقول للمجتمع: أيها المجتمع، كن موضوعيا ومنصفا، كما أنك تستقبل هذه الأفكار وتنفتح عليها، اقرأ الكتابات التي ناقشت هذه الأفكار واحكم وقارن بينهما بحسب الموازين العلمية التخصصية. فأنا أجد أكو نوع من الالتباس وسوء الفهم. أيضا ربما بعض رجال الدين مجرد أن يسمع أطروحة من بعض المثقفين قد يعتبر أن هذا إلحادا أو كفرا أو خروجا عن الطريقة، بينما لو كان هناك حوار مباشر أو غير مباشر ربما لا يرتفع اللبس، فيفهم رجل الدين من هذا الطرح غير ما فهمه عندما سمعه لأول مرة، ويفهم المثقف من رجل الدين غير ما كان يعتقد في ذهنه.
نعم. يعني في الحوار والتواصل نقضي على الكثير من الشبهات ومن الكثير وعلى الكثير من الهواجس. نختم حوارنا سيدنا، كان هناك الكثير من الدراء حاضرون كانوا يتمنوا أن يتعرفوا على رسالة الأدب في منظوركم، ولكن باختصار هل بإمكانك الإجابة على هذا بنصف دقيقة؟
الأدب طاقة، والطاقة نعمة من الله، فينبغي أن تصرف هذه الطاقة في خدمة السماء وفي خدمة الدين الإلهي، وهذه رسالة الأدب.
كل فعاليات الأديب،
لا ما أقول كل فعاليات الأديب، يمكن أن ينطلق في منطلقات أخرى غير دينية. السيد شريف الرضي عند غزل، السيد
لكن لا يخرج عنه،
بلي السيد مثلا الحبوبي عند غزل، مشهورة قصائدهم الغزلية. ولكن المحور فرق بين أن يكون له نتاج أدبي في مجالات متعددة، وبين أن يكون المحور في أدبه هو خدمة قيم السماء.
نعم.
أنا ما عندي فعلا ما عندي
أبوان نسمع لسماحة السيد السيد بما هو خطيب وعالم وكاتب، وهذا الكتاب من مطبوعات مركز نبأ الثقافي سيوزع عليكم إن شاء الله من كتابات سماحة السيد. نسمع للسيد بعض الأبيات والشعرية، وربما يعني اختارنا بعض الملائيات في ذلك. أتحبه وأسبقه صلاة محمد وعلى محمد.
طبعا أنا لا أجيد الشعر الشعبي كما يجيده الأخ أستاذ حسن، وإنما يعني شعري كله باللغة الفصحى، فأنا أقرأ بعض الأبيات في السيدة الزهراء عليها السلام. الوحي والأسرار والأسماء تجسدت فكانت الزهراء، تفيض من جبينها الأضواء، ترشف من عبيرها الأشذاء، تفاحة من سدرة المنتهى، تعطرت من الشدى والبهى، وافت لقلب المصطفى فازدهى.